أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، نبدأ ببحث جديد تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي صلى الله على محمد وعلى علي وعلى العترة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وجدت علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه، جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. بصنع الله يستدل عليه، بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالنظر تثبت حجته. جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته، جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته، ولا ند له في ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته، ولا ند له في ربوبيته. في الإرشاد للمفيد: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: والذي احتجب بسبع طباق، أو بسبع طباق، والذي احتجب بسبع طباق. فقال علي سلام الله عليه: يا ويلك، يا ويلك، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. سبحان الذي لا يحويه مكان، سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن في البحث توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، توحيدنا هو توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، توحيدنا هو توحيد القرآن، هو توحيد العترة، هو توحيد علي، هو توحيد النبي، هو توحيد الوصية، هو توحيد الثقلين، هو توحيد الكتاب والعترة، توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن عنوان آخر: الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن الكلام الآن في الحقيقة والمجاز. إذن الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة، ملازمة ذهنية أكيدة، وترابط وقرن أكيد، وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي غير الأصلي، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة، وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. الاستعمال حقيقي ومجازي. الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال على نحو الحقيقة واستعمال على نحو المجاز، والكلام دائما الحقيقة مقابل المجاز. إذن عندي الاستعمال حقيقي أي استعمال على نحو الحقيقة، وعندي الاستعمال المجازي أي استعمال على نحو المجاز. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، هو استعمال اللفظ في المعنى الأولي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأصلي، وهو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط وقرن أكيد. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، وهو المعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة لكنها غير أكيدة، حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة غير أكيدة، وقرن وترابط أقل من الأكيد. إذن انتهينا من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وانتهينا من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. هذا المبحث له مدخلية مهمة جدا، وهو الأساس في الفهم. هذا الكلام، هذا المبحث الذي طرحناه الآن، هو من مبادئ فهم التوحيد، من مبادئ فهم التوحيد، من أساسيات فهم التوحيد، من أبجديات فهم التوحيد، بل من أبجديات فهم العقيدة وفهم الأصول وفهم الفروع، ومن أبجديات فهم الروايات والقرآن والمعاني القرآنية والمعاني الروائية. إذن معنى حقيقي ومعنى مجازي، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. انتهينا من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وانتهينا من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. نكمل الكلام تحت عنوان آخر: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. وكل ما نتحدث الآن تحت البحث الأكبر، تحت الأطروحة الكبرى، تحت الفصل الأكبر، تحت الباب الأكبر، وهو التوحيد، توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن عنوان آخر: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. الكعبة هي بيت الله، والبيت للسكن، فرب السلفية الصاعد النازل، رب السلفية الجالس على الكرسي، الجالس على العرش، فوق العرش، على العرش، على الكرسي، قد نزل إلى بيته، والبيت للسكن، فهو ساكن في البيت. فيا سلفية، يا وهابية، يا تيمية، يا مجسمة، اذهبوا إلى الكعبة، اذهبوا إلى البيت، والتقوا بربكم، وشاهدوا ربكم. فرب السلفية لماذا يترك البيت؟ لماذا يترك البيت؟ لماذا ترك البيت؟ هل طرد من البيت وصعد إلى السماء وهرب إلى السماء، أو طرد من السماء ونزل إلى البيت؟ البيت للسكن، البيت للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. إذن المعنى الحقيقي للبيت هو للسكن، وذاك المكان هو للسكن. والكعبة بيت رب السلفية، والكلام عن رب السلفية. إذن أين يسكن رب السلفية؟ الأمرد الصاعد النازل، أبو أصابع الراقص، المغني، التواليتي. أين يسكن؟ أين يسكن؟ في البيت، في بيته، للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. إذن الآن مع البيت والسكن في البيت، انكشف لنا أسطورة وخرافة وأكذوبة ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، وأكذوبة ما ادعاه السلفية بأن الله جالس على العرش. إذن مع البيت والسكن في البيت، كشف لنا أكذوبة ما ادعاه السلفية، ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. انكشف أكذوبة ادعاء ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. انكشفت أكذوبة ادعاء ابن تيمية، أكذوبة ادعاء المجسمة، أكذوبة ادعاء الوهابية والسلفية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. هذه أكذوبة، هذه أكذوبة، موجود في بيته، اذهبوا وابحثوا عنه من خلال الباب، باب الكعبة، باب بيت ربكم، وستجدون الرب هناك. يا أهل الخرافة، يا أهل الجهل والنفاق، يا سفهاء، يا أمة الضلالة، إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. هذه هي عقيدة السلفية، هذه ملازمات عقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لعقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لسفاهات السلفية، لتفاهات السلفية، لأساطير السلفية المجسمة. إذن تحت هذا العنوان، نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. الملتفت جيدا والذي فهم ما قلناه، المفروض صار عنده الربط بين هذا العنوان وبين ما قلناه سابقا عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، وسكن في بيته الكعبة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته.
الله أكبر.
إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. الكعبة هي بيت الله والبيت للسكن. فرب السلفية الصاعد النازل الجالس على الكرسي الجالس على العرش فوق العرش على العرش على الكرسي قد نزل إلى بيته والبيت للسكن، فهو ساكن في البيت. فيا سلفية يا وهابية يا تيمية يا مجسمة، اذهبوا إلى الكعبة، اذهبوا إلى البيت والتقوا بربكم وشاهدوا ربكم. إذن المعنى الحقيقي للبيت هو للسكن، وذاك المكان هو للسكن. البيت للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. والكعبة بيت رب السلفية. إذن يسكن رب السلفية الأمرد الصاعد النازل أبو أصابع الراقص المغني التواليتي، يسكن في البيت في بيته للسكن، للمبيت، للمعيشة، للجلوس، للحياة اليومية. إذن الآن مع البيت والسكن في البيت انكشف لنا أسطورة وخرافة وأكذوبة ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، وأكذوبة ما ادعاه السلفية بأن الله جالس على العرش، وأكذوبة ما ادعاه السلفية ما ادعاه ابن تيمية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. انكشفت أكذوبة ادعاء ابن تيمية، أكذوبة ادعاء المجسمة، أكذوبة ادعاء الوهابية والسلفية بأن الله جالس على العرش، جالس على الكرسي فوق العرش. يا أهل الخرافة، يا أهل الجهل والنفاق، يا سفهاء، يا أمة الضلالة. هذه هي عقيدة السلفية، هذه ملازمات عقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لعقيدة السلفية المجسمة. إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، وسكن في بيته الكعبة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. تحت هذا العنوان عندنا عنوان: الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. واضح الكلام الآن؟ نطبق المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، نطبق الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. وبهذا التطبيق وعلى هذا التطبيق وعلى أساس هذا التطبيق سجلنا هذا الإلزام على السلفية. على هذا الأساس، على أساس الحقيقة والمجاز، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، سجلنا هذا الإلزام. ويوجد عشرات ومئات وآلاف الإلزامات على هذا الكلام وبكل سهولة، وتصورات كثيرة لا تحصى ولا تعد، ولكم إن شاء الله الحرية في اختيار أي إلزام تشاؤون. إذن عندي: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. هذا عنوان. ما علاقة هذا العنوان نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سنرى هذا إن شاء الله. الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. أولا الأسد، العين، البحر، لها معاني، لها معان حقيقية ومعان مجازية، لها معاني حقيقية ومعاني مجازية. الأسد، العين، البحر. ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. شرحنا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي واستعمال حقيقي واستعمال مجازي، وقلنا في المجاز نحتاج إلى قرينة هي التي تصرف الذهن، تصرف ذهن السامع، ذهن القارئ، وأيضا قبل هذا ذهن المتكلم، فيستخدم المتكلم، فيستعمل المتكلم اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، في المعنى المجازي، والسامع القارئ يفهم من كلام المتكلم، من كتابة المتكلم، من القرائن اللفظية أو غير اللفظية المحتفة المقارنة للكلام، للمكتوب، للمقروء، للمسموع، للمشاهد، للمرئي، فينصرف ذهن المتلقي إلى المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. لماذا قلنا؟ لوجود القرينة هي التي صرفت اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر، المعنى المجازي. القرينة هي التي صرفت اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر، المعنى المجازي. إذن عندي أولا الأسد، العين، البحر، لها معان حقيقية ومعان مجازية، ويتبين المعنى ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن. كيف يتبين وكيف يتعين المعنى المراد؟ من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. أين الوضوح؟ المفروض صار واضحا ولو بنسبة معينة، وسيتضح أكثر الآن. أقول وهذا واضح. كيف أقول؟ فلفظ الأسد، لفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس. إذن عندما أقول أسد، وعندما قلت أسد سابقا، فذهن السامع، أذهانكم، ذهن كل واحد منكم إلى أين انصرف؟ انصرف إلى الحيوان المفترس. إذن لا خلاف في هذا. لكن أيضا الآن عندما أتحدث وعندما أسأل وأقول لكم، هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ تقول نعم يدل. لكن الآن أسأل، عندما أقول أسد، في بداية الأمر قلت أسد، أين انصرف الذهن؟ إلى الرجل الشجاع؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ تقول انصرف إلى الحيوان المفترس. إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، واستعمال الأسد في الحيوان المفترس وللدلالة على الحيوان المفترس هو استعمال حقيقي. أما إذا استعملنا الأسد وأردنا به الرجل الشجاع، إذن علينا أن نضع قرينة، علينا أن نعتمد على قرينة كي يفهم المتلقي، كي يفهم السامع، المشاهد، القارئ، المتلقي، كي يفهم بأننا نريد الرجل الشجاع. كمثال للتقريب أيضا نقول، يوجد في المدرسة، أنت عندك دوام في المدرسة، في المدرسة دوام مع طلبة، مع طلبة من المشاكسين، من السلفية، من أبناء الشيعة القبورية المشاكسين. فعندك طلبة معك في الصف، والفرصة الاستراحة بين الدرسين، بين المحاضرتين، يحصل ضجة ومشاكل وصياح وتصارع وعركة وضجيج، ويبدأ وقت الدرس، وقت المحاضرة، و ما زال الضجيج والتعارك المصارعة الصياح مستمر، وعندك درس رياضيات على سبيل المثال والمثال للتقريب. الآن أنت في الصف ونقلت الصورة، نقلت ما حصل بهذا المعنى بهذه الألفاظ، تقول كان صياح، ضجيج، صراع، عراك، أصوات، ضجيج، وفجأة جاء الأسد، سكت الجميع، جلس الجميع، جلس كل طالب في مكانه. لاحظ الآن ماذا تفهم من هذا؟ من الأسد عندما نقل لك الطالب جاء الأسد، دخل الأسد، هل تفهم منه الحيوان المفترس؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. هذه هي عقيدة السلفية، هذه ملازمات عقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لعقيدة السلفية المجسمة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. عندنا عنوان الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. نطبق المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، نطبق الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وبهذا التطبيق وعلى هذا التطبيق وعلى أساس هذا التطبيق سجلنا هذا الإلزام على السلفية. ويوجد عشرات ومئات وآلاف الإلزامات. إذن الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. أولا الأسد، العين، البحر لها معاني، لها معان حقيقية ومعان مجازية، لها معاني حقيقية ومعاني مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما. في المجاز نحتاج إلى قرينة هي التي تصرف الذهن، تصرف ذهن السامع، ذهن القارئ، وأيضا قبل هذا ذهن المتكلم، فيستعمل المتكلم اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، في المعنى المجازي، والسامع القارئ يفهم من كلام المتكلم، من كتابة المتكلم، من القرائن اللفظية أو غير اللفظية المحتفة المقارنة للكلام، للمكتوب، للمقروء، للمسموع، للمشاهد، للمرئي، فينصرف ذهن المتلقي إلى المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فلفظ الأسد، لفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس. إذن عندما أقول أسد، وعندما قلت أسد سابقا، فذهن السامع، أذهانكم، ذهن كل واحد منكم إلى أين انصرف؟ انصرف إلى الحيوان المفترس، إذن لا خلاف في هذا. لكن أيضا الآن عندما أتحدث وعندما أسأل وأقول لكم هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ تقول نعم يدل. لكن الآن أسأل، عندما أقول أسد، في بداية الأمر قلت أسد، أين انصرف الذهن؟ إلى الرجل الشجاع؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ تقول انصرف إلى الحيوان المفترس. إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، واستعمال الأسد في الحيوان المفترس وللدلالة على الحيوان المفترس هو استعمال حقيقي. أما إذا استعملنا الأسد وأردنا به الرجل الشجاع، إذن علينا أن نضع قرينة، علينا أن نعتمد على قرينة كي يفهم المتلقي، كي يفهم السامع المشاهد القارئ المتلقي، كي يفهم بأننا نريد الرجل الشجاع. كمثال للتقريب أيضا نقول، يوجد في المدرسة، أنت عندك دوام في المدرسة، دوام مع طلبة، مع طلبة من المشاكسين، من السلفية، من أبناء الشيعة القبورية المشاكسين. فعندك طلبة معك في الصف، والفرصة الاستراحة بين الدرسين، بين المحاضرتين، يحصل ضجة ومشاكل وصياح وتصارع وعركة وضجيج، ويبدأ وقت الدرس، وقت المحاضرة، وما زال الضجيج والتعارك، المصارعة، الصياح مستمر. وعندك درس رياضيات على سبيل المثال والمثال للتقريب. الآن أنت في الصف ونقلت الصورة، نقلت ما حصل بهذا المعنى، بهذه الألفاظ، تقول كان صياح، ضجيج، صراع، عراك، أصوات، ضجيج، وفجأة جاء الأسد، سكت الجميع، جلس الجميع، جلس كل طالب في مكانه. لاحظ الآن ماذا تفهم هذا من الأسد؟ عندما نقل لك الطالب جاء الأسد، دخل الأسد، هل تفهم منه الحيوان المفترس؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ إذن في المدرسة دوام مع طلبة، مع طلبة من المشاكسين، والفرصة الاستراحة بين الدرسين، بين المحاضرتين، يحصل ضجة ومشاكل وصياح وتصارع وعركة وضجيج، الصياح مستمر. وعندك درس رياضيات، الآن أنت في الصف ونقلت الصورة، تقول كان صياح، ضجيج، صراع، عراك، أصوات، وفجأة جاء الأسد، سكت الجميع، جلس الجميع، جلس كل طالب في مكانه، وباشر الأسد بدرسه، وأعطانا المحاضرة الخاصة بالرياضيات في كتاب أو فصل الهندسة في النظرية السابعة التي وصلنا لها ودخلنا فيها في الدرس السابق. لاحظ، دخل الأسد وباشر الأسد بالدرس بتدريس الرياضيات. الآن ماذا تفهم من هذا من الأسد؟ عندما نقل لك الطالب وقال الأسد، هل تفهم منه الحيوان المفترس أو المدرس الشجاع الذي يهابه جميع الطلبة؟ التفت، أرجو أن أكون قد قربت المعنى لكم. إذن صار عندي حاجة إلى الالتفات إلى القرائن حتى أفهم بأن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس. صار عندي استبعاد للحيوان المفترس. لماذا؟ لأن الحيوان المفترس لا يعطي الدرس، لا يدرس الرياضيات، لا يدرس الهندسة. الحيوان المفترس له صوت، له زئير، لا يتكلم كما يتكلم الإنسان، كما يتكلم المدرس. الحيوان المفترس يجعل الطلبة يهربون، الحيوان المفترس يجعل الطلبة يهربون، يتدافعون، يخرجون خارج الصف، يتصايحون، الضجيج أكثر، التدافع أكثر، من أجل الهروب من الحيوان المفترس. لاحظ، كلها قرائن. المتكلم عندما نقل الحادثة، الطالب عندما نقل الحادثة، لم يقل لنا، لم يخبرنا بأنه يستعمل هذا الأسد في الرجل الشجاع، في الأستاذ الشجاع في أستاذ الرياضيات الشجاع. لم يحكي عن هذا الأمر، لم يقل لنا بأن استعماله للفظ الأسد هو ليس بالحيوان المفترس وأنه لا يريد به الحيوان المفترس، لم يحكي عن هذا، لم يحكي عن هذا، اعتمد على القرائن التي ذكرها خلال كلامه. واضح المسألة؟ إذن عندي أولا الأسد العين البحر لها معان حقيقية ومعان مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. فلفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس وكذلك يستعمل للرجل الشجاع. إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. عندنا عنوان الأسد العين البحر الماكر المخادع المخدوع الناسي اليد الساق البيت. أولا الأسد العين البحر لها معاني، لها معان حقيقية ومعان مجازية، لها معاني حقيقية ومعاني مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما. فلفظ الأسد، لفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس. إذن عندما أقول أسد وعندما قلت أسد سابقا، فذهن السامع، أذهانكم، ذهن كل واحد منكم إلى أين انصرف؟ انصرف إلى الحيوان المفترس، إذن لا خلاف في هذا. لكن أيضا الآن عندما أتحدث وعندما أسأل وأقول لكم هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ تقول نعم يدل، لكن علينا أن نضع قرينة، علينا أن نعتمد على قرينة كي يفهم المتلقي، كي يفهم السامع المشاهد القارئ المتلقي، كي يفهم بأننا نريد الرجل الشجاع. إذن صار عندي حاجة إلى الالتفات إلى القرائن حتى أفهم بأن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس. إذن عندي أولا الأسد العين البحر لها معان حقيقية ومعان مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. فلفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس وكذلك يستعمل للرجل الشجاع. فلفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس وكذلك يستعمل للرجل الشجاع. ولفظ عين يستعمل للعين الجارحة للإنسان وباقي الحيوانات، وكذا يستعمل لعين الماء وعين الذهب وعين النفط. لاحظ أنا أعطيك القاعدة العامة، أعطيك الأساس، أعطيك الانطلاق، أضعك على سكة الإلزامات، على الخطوة الأولى في الإلزامات، وأنت انطلق منها. التفت أنا أن قصد أسجل الكلمات. إذن لفظ عين يستعمل للعين الجارحة للإنسان، وأضيف القرد، ولفظ عين يستعمل للعين الجارحة للإنسان وباقي الحيوانات، للإنسان وللقرد ولباقي الحيوانات. فإذا ثبت عندك يا مجسم يا سلفي، إذا ثبت عندك العين لربك، فمن قال إنه إنسان؟ أنا أقول إنه قرد، والواحد سيختار الخنزير والآخر يختار الحمار وغيره يختار البقرة، وهكذا لكم حق الاختيار. من قال لكم عندما تقرأ العين في القرآن وفي الروايات بأنها عين إنسان لكنها ليست كالعيون؟ أنا أقول عين قرد لكنها ليست كعيون القرود. من قال بأنه إنسان؟ من قال بأنها عين إنسان لكنها ليست كالعيون؟ من قال؟ إذن انصراف أذهان السلفية المجسمة لعين الإنسان كاشف عن اعتقادهم بالشاب الأمرد، عقيدة الأمرد والمردان، عقيدة المثلية والفساد والسقوط الأخلاقي الأموي وما بعد الأموي، الانحراف الجنسي والانحراف الخلقي والأخلاقي، عبادة الشاب الأمرد، عبادة المردان، عبادة الصبيان، عبادة المراهقين. فإذا ثبت عندك يا مجسم يا سلفي، إذا ثبت عندك العين لربك، فمن قال إنه إنسان؟ أنا أقول إنه قرد. من قال لكم عندما تقرأ العين في القرآن وفي الروايات بأنها عين إنسان لكنها ليست كالعيون؟ أنا أقول عين قرد لكنها ليست كعيون القرود. وكذا الكلام في اليد والرجل، من قال لك بأن الساق التي تقول بأنها ساق الرب هي ساق إنسان؟ أنا أقول، أنا أزعم بأن ربك خنزير، والساق التي تتحدث عنها والتي تعتبرها ساق رب هي ساق خنزير، وأنت تعبد الخنزير. واليد كذلك، والأصابع، وهكذا في كل المعاني التي يحكي عنها السلفي. ما هو المانع؟ ربكم أمرد شاب أمرد بعين خنزير، ربكم شاب أمرد بعين قرد وبساق خنزير وبخلفية أو بمقعد حمار، فيه ذيل فيه ذنب. أنا أزعم هذا، هل تقدر أن تنفي هذا المعنى؟ أيضا هذا صار إنسان لا كباقي الناس، أمرد لا كالمردان، شاب لا كالشباب. إذن ينفتح باب الإلزامات، وهي إلزامات معقولة ومقبولة وضرورية وتامة وصادمة، لأنك تتحدث وتتعامل مع قطيع، قطيع قطيع أغبى من الحمير. هذه البهيمية التي عندهم أكثر من بهيمية قطيع حمير التراويح، أكثر وأكثر في التوحيد. ونحن نحترم الأشخاص ونحترم العقيدة، عقيدة الأشخاص، وإن كانت قذرة قذرة كعقيدة السلفية والشاب الأمرد والرب التواليتي، لكننا نتحدث عن بطلانها، عن قذارتها، لكن نحترم هذه القذارة لاحترامنا لمن يتمسك بهذه العقيدة وهم السلفية المجسمة. نحترم هذه القذارة وهذه العقيدة القذرة لاحترامنا لمن يتمسك بهذه العقيدة وهم السلفية المجسمة، الوهابية، التيمية. إذن ولفظ عين يستعمل للعين الجارحة للإنسان وباقي الحيوانات، كذلك يستعمل لعين الماء وعين الذهب وعين النفط. ولفظ بحر يستعمل للماء الواسع الكثير، وكذلك يستعمل للرجل المعروف وللعالم الواسع الغزير العلم. إذن لفظ بحر يستعمل للماء الواسع الكثير، للبحر المعروف، هذا على نحو الحقيقة، هذا معنى حقيقي، ودلالة بحر عليه هي من الاستعمال الحقيقي، ويدل على الرجل المعروف، العالم المعروف، العالم الواسع العلم، العالم الغزير العلم، أيضا يدل عليه لفظ البحر، لكن بدرجة أقل، بملازمة أضعف. إذن هذا المعنى معنى ثانوي، معنى ثاني، معنى غير أصلي، فهو معنى مجازي، فدلالة لفظ البحر عليه هو استعمال مجازي. وكذلك في الأسد كما تحدثنا. إذن الأسد العين البحر لها معان حقيقية ومعان مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. فلفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس كذلك يستعمل للرجل الشجاع، ولفظ عين يستعمل للعين الجارحة للإنسان وباقي الحيوانات، وكذا يستعمل لعين الماء وعين الذهب وعين النفط، ولفظ بحر يستعمل للماء الواسع الكثير وكذلك للرجل المعروف وللعالم الواسع الغزير العلم. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام، ويأتي كلام آخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.